الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر الحبيب إلى قلوبنا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك، وهو نعم المولى ونعم النصير. وها هو قدر الله جل وعلا الذي نحمد الله جل وعلا عليه، يجمعنا الله جل وعلا مرة ثانية بعد توقف أكثر من شهرين، بعد توقف أكثر من شهرين. وأنا والله الذي لا إله غيره، منذ استودعتكم ربي جل وعلا منذ أكثر من شهرين، والله والله ما كان يخطر في بالي أن يمد الله في عمري حتى ألقاكم. فأنا كنت أعد هذا من طول الأمل، لكن شاء الله جل وعلا أن يمد في آجالنا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، وأن يطيل في أعمالنا، وأن يجمعنا مرة ثانية. فنسأل الله جل وعلا الذي جمعنا هنا أن يجمعنا بحبنا ابتغاء مرضاته في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وأنا دائما أيها الكرام الأحباب لا أقول، وربي يشهد بما في قلبي، لا أقول هذه الكلمة إلا إذا أحسستها. ربي يشهد بما في قلبي أني لا أقول هذه الكلمة إلا إذا أحسستها، وأنا الآن أقولها، إني أحبكم في الله. إي والله، بل إنه وأنت أمام الكعبة في لذة الطاعة وحلاوة المناجاة وسعادة القرب من الله جل وعلا، تتذكر إخوانك وأحبابك، تتذكر أناسا بصدق ما كان يخطر ببالي أن أتذكرهم، تتذكر أسماء ما كان يخطر ببالي أن أذكرها. بل سبحان الله، وأنا أصدقكم القول، كان ربي جل وعلا، ولعل هذا يعني رزق الله جل وعلا، ولعل هذا رزق الله جل وعلا لبعض الناس، الله جل وعلا يجعل اللسان ينطق بالدعاء لبعض الناس دون أن تتكلف أو أن تجتهد أو أن تحاول أن تتذكرهم. أنت من غير ما تشعر تلاقيك بتدعو يا رب اكرم فلان، يا رب ارزق فلان، يا رب اعط فلان الذرية الطيبة، يا رب ارزق فلان زوجة طيبة، يا رب اكشف الكرب عن فلان. ربما يذكرك الله جل وعلا، أو حتى بدون أن تتذكر ربما ينطق لسانك بالدعاء لأناس ساق الله جل وعلا أسماءهم على لسانك، لأن الله جل وعلا قدر لهم الخير. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله ورزق الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن جمعنا سويا مرة ثانية. وأنا أشكر لإخواني الذين جاءوا هذه الليلة، وإن كان أكثر إخواني لا يعرفون بهذا اللقاء، وبين هذا اللقاء كذلك أشكر لأخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال الذي كان قد بدأ في درسي في مسجده مسجد الصديق كل يوم سبت، وكانت مكافأة الحضور في هذا الدرس والدخول في مسابقة عمره، وكانت بيني وبينه مهاتفة في هذا اليوم، ووالله دون أن أتكلم لأدبه وخلقه جزاه الله خيرا قال أنا سأغير هذا الدرس من هذا اليوم لأن يوم السبت هو يومك. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يزيده قبولا وعلما وأدبا وخلقا، وهذا من باب إعطاء وإنزال الحق لأهله. فالشيخ أحمد جلال هو أخي وحبيبي وتوأم روحي، وكذلك أخي الحبيب الشيخ دكتور حازم شومان، وأخي الحبيب الشيخ دكتور غريب. فيعني دائما هذه الأسماء الثلاثة عبد الرحمن وغريب وحازم دائما تنطق مع بعض، وأخي وحبيبي الشيخ أحمد جلال قد صار حبيبا لنا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخل. ثم أشكر لهذا المسجد المبارك وللقائمين عليه الذي نستشعر فيه حقيقة لذة ربما لا نجدها في غيره، ربما لا نجدها في غيره. فأرجو أن يكون هذا المسجد من المساجد التي أسست على تقوى من الله من أول يوم، من أول يوم. فنسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليه من أول رأس إلى آخر واحد أن يجزيهم عنا وعنكم وعن الدعوة إلى الله جل وعلا خير الجزاء، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، هل تذكرون السلسلة التي بدأتها معكم وتوقفت عند اللقاء الرابع قبل سفري؟ فاكرين السلسلة كان عنوانها ايه؟ ايوه سنة اولى اسلام، سنة اولى اسلام. ان شاء الله هذه الليلة، ان شاء الله هذه الليلة ستكون تذكيرا وتجديدا للايمان، وعود على بدء وتجديد للعهد بما مضى في سنة اولى اسلام. وكان السبب في هذه السلسلة لما احسسنا ان بساط الشريعة سيسحب من تحت اقدامنا، لما بدأوا يخوفونا وان احمد شفيق هيجي وخلاص بقى المساجد هتغلق والدعوة هتغلق والكتب الاسلامية هتمنع، وخوفونا. وشاء الله جل وعلا ان يكرمنا بالدكتور محمد مرسي الذي اسأل الله تعالى، وانا بقول لنفسي كده اخيرا لقينا رئيس ندعو له، اخيرا لقينا رئيس ندعو له. انا اعلم انه خير وفيه دخن، كما اننا، وانا قلت هذا مرارا، كما أنني ودعاة هذا الزمان خير وفيه دخن، عشان تعرف إنك لن ترجو الكمال ولا المثالية، لكن الحمد لله أنه خير، والنقص يجبر بأمر الله جل وعلا ببحار الحسنات. فنسأل الله تعالى أن يسدده وأن يرزقه البطانة الطيبة الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو أنا قبل ما سافر كنت بصلي على النبي، مش عارف لسه برضه ولا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أرسل الله من رسول ولا نبي ولا استخلف الله جل وعلا من خليفة ولا أمير عام، يعني ما فيش مدير ولا وزير ولا رئيس ولا ملك ولا سلطان ولا أمير عامة إلا جعل الله له بطانتين، إلا جعل الله له بطانتين، بطانة تأمره بالخير، جزاك الله كل خير، إلا جعل الله له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. في زيادة في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو اللي هو الرئيس أو الملك أو الأمير أو الوزير دون، وهو لما غلب عليه منهما، وهو لما غلب عليه منهما. يعني هو حاكم صالح ولا مش صالح؟ لو غلبت عليه البطانة الطيبة الصالحة وأنصت لها وسمع لها وأخذ بنصحها واستشارتها فهو إمام صالح، والعكس بالعكس. فنسأل الله تعالى أن يرزقه البطانة الطيبة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه على الخير وتعينه على الخير وتيسر له الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أسرع في هذا اللقاء أشكر كذلك لإخواني الصائمين الذين صاموا هذا اليوم، وهو من الأيام التي تسمى الأيام البيض أو 13. النهاردة كان كم؟ 14. النهاردة 14، لسه بكرة كم؟ اللي فات يعوض، برضه رسالة في النص كده، اللي فاتوا امبارح أو اليوم الماضي واللي قبله عنده بكرة وبعده. بكرة 15 من أيام البيض، وبعده الاثنين، يوم الاثنين. يمكن أن تجمع ما بين نية صيام الأيام الوسطى 12 و13 و14 ونية صيام 6 من شوال، فكلاهما نافلة، يجوز. فاجتهدوا أيها الكرام ولا تضيعوا هذا الفضل، ليكتب الله جل وعلا لكم أجر صيام العام كله، بل لتقولوا لربكم جل وعلا عمليا بأعمالكم قبل ألسنتكم: ها نحن يا ربنا مستقيمين على طاعتك بعد رمضان، فإننا نعبدك لا نعبد رمضان. ها نحن يا رب ندلل على صدق إقبالنا عليك في رمضان، أننا ما زلنا مقبلين عليك بعد رمضان. ها نحن يا ربنا نسأل القبول ونطلب علامة القبول في رمضان بأننا نطيعك ونستقيم على طاعتك بعد رمضان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. سنة أولى إسلام، سنة أولى إسلام. كان السبب في هذا اللقاء لما كثرت الفتن وأحس الإنسان أن بساط الشريعة سيسحب من تحت أقدام أهل مصر، وخاف المصريون من البلاء والفتنة. رجعت مع نفسي وعرضت عليكم هذا السؤال وقلت لكم: هل تتوقعون أن المرحلة المقبلة، هل تتوقعون أن المرحلة المقبلة مرحلة تمكين أم مرحلة ابتلاء واستضعاف؟ طيب هلوم يوطو، حاضر حاضر. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، سألتكم هذا السؤال: المرحلة الجاية تتوقعوا مرحلة تمكين واستخلاف ولا مرحلة ابتلاء واستضعاف؟ والسؤال ده أنا سألته في شهر مارس قبل الماضي، وكانت الإجابة تكاد تكون بالإجماع. بعد ما نجحت الثورة والناس حسوا خلاص بقى أن الظلم ذهب والنظام البائد سقط، الكل قال أكيد تمكين أكيد استخلاف، وكان المتوقع خلاف ذلك أنه سيكون ابتلاء لكن بعده يكون التمكين والاستخلاف. لأن الإمام الشافعي الذي كان كالشمس للدنيا والعافية للبدن لما سئل أيمكن المرء أم يبتلى، قال الإمام الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى. وأنا على يقين جازم أننا سنجد ابتلاء وإن كنا لا نرجوه، بل نسأل الله العافية، لكن سنة الله جل وعلا تستوجب ذلك، أن ابتلاء سيأتي، أن تمحيصا سيأتي، أن اختبارا سيأتي، وبعده يأتي التمكين حقيقة، لأنه لا بد لجامع العسل من قرص النحل، ولا بد لجامع الورد من وغز الشوك، ولا بد للميلاد من آلام مخاض. دائما أقول هذه الكلمات: لا بد لجامع العسل من قرص النحل، أو لجان العسل من قرص النحل، ولا بد لجامع الورد من وغز الشوك، ولا بد للميلاد من آلام مخاض. فلن يولد لك مولود من امرأتك إلا بعد آلام وصرخات وتعب وجهد ووهن على وهن وكره بعد كره وابتلاء وجهد وعرق بل وصراخ حتى تصل الرأس إلى أضيق سم هنا يزداد الكرب ويزداد البلاء وتعظم الشدة وترتفع الصرخات. وبعدها يأتي الفرج حين يخرج المولود، ولكن يخرج ومعه الدم، صح؟ يخرج ومعه الدم. كذلك لن يولد ميلاد إسلامنا من جديد، ولن يحقق الله جل وعلا للأمة النصر والتمكين والعز والرفعة في الدنيا إلا بعد ابتلاء وتمحيص واختبار وابتلاء، إلا وبعد دماء. فلن تكتب حروف التمكين، ولن يرسم طريق النصر إلا بدماء الصادقين المقربين الصالحين، إلا بدماء الطيبين المؤمنين الصادقين. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب بعد طول الابتلاء. فنسأل الله تعالى العافية. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكان هذا هو السبب في اختيار هذا اللقاء. وأنا أسأل نفسي هذا السؤال: هل تستحق الأمة الآن التمكين؟ إحنا عبد الرحمن ومحمد وإبراهيم وعمرو وإسماعيل، إحنا نستحق التمكين الآن؟ الحقيقة قبل ما جاوب على هذا السؤال، وده كان السبب الحقيقي، رجعت إلى من مكنهم الله، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. رجعت إلى أول سنة في الإسلام، سنة أولى إسلام، إلى هذه الفرائض، وأقول الفرائض التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة كذلك، على قول لأهل العلم فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أول سنة للإسلام، ليتربى الصحابة، ليتخرج من هذه الجامعة الربانية المحمدية، ليتخرج فيها الرجال الأبطال الذين يستطيعون بعد ذلك أن يثبتوا أمام طوفان الفتن وأمام رياح البلاء والابتلاء، وأن يحققوا لدين الله جل وعلا عزا. لولا أننا نعلم أنه لا ملائكة في البشر الآن لكنا بأنهم ملائكة البشر، لكنك تستطيع أن تعلل ذلك بأن الذي رباهم وعاش بينهم هو المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ سورة المزمل وشوف 9 أوامر، والأمر في القرآن للفرض، للفرضية، لتقرأ 9 أوامر فرضها الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت قيل على الصحابة كذلك، ليتخرجوا بعد ذلك وهم يستطيعون أن يمكنوا لدين الله في الأرض. وخلي بالك، مهمة جدا تعرف النقطة دي، الدين ممكن بنا أو بغيرنا. الشريعة ستحكم بنا أو بغيرنا. الإسلام سينتشر في الأرض كلها بنا أو بغيرنا، لكن لو استبدلنا وجاء غيرنا سنعذب قبل أن نستبدل. اللي مش هيثبت ويقدم لدين الله جل وعلا شيئا هيعذب. مش هي مسألة شيل سعيد وحط محمود، لا، ده اللي مش هيقدم لدين الله يعذب أولا، ويأتي الله بمن هو أفضل منه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده الاستبدال. طب ما العذاب فين؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم. يعني قبل الاستبدال في عذاب. فمن انخذل عن تقديم شيء لدينه، من فر من الزحف لنصرة دينه، من لم يدع إلى الله جل وعلا ويحمل هم الإسلام في قلبه، من لم يحمل على هاتقه شغلا مع ربه جل وعلا لينشر الخير والإسلام وليحبب الناس في دين الله جل وعلا، فسيأتي الله جل وعلا بأناس أفضل منه يختارهم الله جل وعلا على عينه ويصنعهم الله جل وعلا لنفسه سبحانه وتعالى، يعملون عند الله جل وعلا تشريفا قبل أن يكون تكليفا، يعملون عند الله جل وعلا ويتشرفون بذلك، وسيعذب هؤلاء الذين ما قدموا شيئا لدين الله جل وعلا. فأقول لكم أيها الكرام، لما حاولت أن أنظر إلى الفرائض التي فرضها الله جل وعلا على الصحابة في السنة الأولى للإسلام، وأسأل ماذا طبقنا، اللي هو زي ما قلت عبد الرحمن واسماعيل وابراهيم وعماد ومحمد وابراهيم وعم، هل نحن طبقنا هذه الفرائض الآن عشان نستحق نطلع من سنة أولى إسلام لسنة أولى سنة تانية إسلام؟ ده لسه ما بكلمش عن التمكين. ده النبي عليه الصلاة والسلام قعد 13 سنة إسلام في مكة، أنا بتكلم عن السنة الأولى فقط، مش بقول لك بعد ما هاجر للمدينة وبعد النصر في الغزوات وبعد التمكين وبعد 6 سنوات اللي هو قبل معركة الأحزاب أو عند معركة الأحزاب اللي النبي قال بعدها عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا. يعني بعد معركة الأحزاب بدأ التمكين الحقيقي. التمكين جه بعد إيه؟ بعد 19 سنة جهد ودعوة وتبليغ لدين الله وجهاد وبذل وصبر واستضعاف وابتلاء وجوع وسفر. بعده قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن نغزوهم ولا يغزونا. يعني أمنا في المدينة، مكننا في المدينة الآن، خلاص هنبدأ نمكن فيما بعد المدينة. فيا من ترجون التمكين لإسلامكم في بلدكم في مصر، مش بتكلم لسه عن العالم، في مصر، هل نحن أهل للتمكين؟ اعرض على نفسك هذه التسعة فرائض في سورة المزمل وقول لنفسك: أنا عملتها وأنا لسه، أنا عملتها وأنا لسه. لو عملتها يبقى أنت من أهل التمكين، يبقى أنت الآن بفضل الله تعالى عضو من أعضاء التمكين، يبقى أنت الآن جندي تعمل عند الله جل وعلا وسيجعل الله التمكين على يديك. فالله جل وعلا وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بوعدين، بوعد عاجل ووعد آجل، بوعد مؤجل في الدنيا وبوعد مؤجل في الآخرة. فإن النفس تميل إلى العاجل على الآجل وإلى العيني على الغيبي، فوعد الله جل وعلا المؤمنين الذين عملوا الصالحات بوعد عيني وبوعد غيبي. الوعد العيني وعد الله جل وعلا المؤمنين بالنصر والتمكين في الدنيا. طب واللي يموت وما يشوفش النصر والتمكين؟ الوعد الغيبي يصير في حقه وعدا عينيا، الوعد المؤجل يصير في حقه وعدا معجلا. أول ما يموت يدخل الجنة، أول ما يموت يدخل الجنة. الوعد الأول اللي هو العيني النصر والتمكين، قول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. خلي بالك نقطة مهمة جدا، التمكين لمين؟ للدين. مش لمحمد وابراهيم ومحمود واسماعيل، التمكين لمين؟ لو انت كنت ماسك في الدين هتمكن معاه، لو انت كنت تحمل الدين هتمكن معاه، لو انت كنت صاحب دين هتمكن معاه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده في شروط، في ادوات للتمكين. طب اللي يموت في هذا يجد الوعد المؤجل عند الله جل وعلا صار له معجلا، والوعد الغيبي عند الله جل وعلا صار له عينيا. قول الله جل وعلا في هذا الوعد الذي سجله ربنا جل وعلا في التوراة والإنجيل والقرآن، وربنا لا يخلف الميعاد، قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا. هو ده الوعد، هو وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. دول مين برضه؟ اللي هم العباد في شروط. مين هم دول يا رب؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. دول برضو لن يحقق الله جل وعلا النصر والتمكين لأي حد، ولا الجنة لأي أحد. طب أنا ليه اخترت سورة المزمل؟ عشان أقول لك إن هي فيها شروط النصر والتمكين، أو هو دي سنة أولى إسلام. أنا عاوزك تروح عشان تتأكد. اللي عنده منكم مصحف الطبعة القديمة، مصحف طبعة الملك فهد الجديدة دي، اللي هي كل سورة كل صفحة بتنتهي بآية، لا في كان في طبعة قبلها، مصحف الشمرلي أو مصحف الحرمين، الشمرلي أو الحرمين، هتلاقي المصاحف دي كانت بتكتب السور وترتيب النزول بتاعها. هات كده سورة المزمل اللي احنا بنتكلم عن الفرائض اللي فيها، هتلاقي يقول لك سورة المزمل سورة مكية وآياتها كذا آية، ونزلت سورة المزمل نزلت بعد سورة القلم. هتلاقي الكلام ده مكتوب، نزلت بعد سورة القلم. طب هات سورة القلم، هيقول لك سورة القلم سورة مكية إلا الآيات من كذا لكذا فهي مدنية، وقد نزلت سورة القلم اللي هو الجزء المكي منها، يعني الصفحة اللي فيها دي، وقد نزلت سورة القلم بعد سورة العلق. سورة العلق، قول لي انت بقى دي ايه؟ سورة العلق دي اول ما نزل من القرآن. عرفت انا قلت لها سميت السلسلة سنة اولى اسلام ليه؟ لان دي اول فرائض نزلت فين؟ في اول سنة اسلام، في اول ايام نزول الدعوة، نزول القرآن. يبقى هو اللي نزل من القرآن خمس ايات من سورة العلق وبقيتها اتأخر، ونزل صفحة تقريبا من سورة القلم وبقيتها اتأخر، ثم نزل سورة المزمل، يعني سورة المزمل بعد صفحتين ولا أقل. أنزل الله جل وعلا قوله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فالأمر للصحابة: يا أيها المزمل. عارف يعني ايه؟ أنا أقولها لك، أنا أوجهها لك أنت، يعني ترجمة معنوية للقرآن. يا نايم ما عادش نوم، فوق، مضى عهد النوم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه، وإن كان الحديث في إسناده بعض المقال، أن الآيات لما نزلت عليه: يا أيها المزمل، يعني اللي متغطى ونايم، ويا أيها المدثر برضو، يعني اللي متغطى ونايم، لما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام منتفضا قائلا لزوجه خديجة: مضى عهد النوم يا خديجة. يعني خلاص، بس أنا بزال جد، خلاص ده بدأ الشغل. ده النبوة دي مش راحة، ده النبوة جهد. ده القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الشاتية الباردة شديدة البرد، يتفصد عرقا، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مسألة بقت جد خلاص، ما عادش لعب ما عادش نوم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، خش في الإسلام كله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. مسألة محتاجة عزيمة وقوة، خلاص مضى عهد النوم. فالآية دي لما أقولها لك اعتبر أنني وأنا أقرأ هذه الفرائض التي عليك الآن وأقرأ مطلع السورة يا أيها المزمل، تصور وكأنني الآن أمسك بمطرقة لأضرب على رأس الغافل إذا لسه البنت شغلاء هتمكن، ولسه البنت شغلك مش هتعرف تحارب، مش هتعرف تجاهد، مش هتعرف تقدم دي شيء لدينك. انت لسه الانترنت شغلك وبنت ضحكت لك على الشات شغلتك وخلتك تسيب طريق الالتزام، انت مش ما تنفعش انت خالص، مش انت اللي تنفع، مش انت اللي تمكن. انت لسه عشان 500 جنيه زياده تشتغل شغلانه حرام، لسه الدنيا فتناك؟ لا، مش دول اللي هيمكنوا، مش دول. انت لسه مش قادر تغض بصرك عن بنتين ماشيين في الشوارع والحور العين مستنياك في الجنه بتقول لك انت زوجي انا مستنياك؟ لا خلاص الكلام ده ما عادش ينفع. هؤلاء ليسوا في طريق التمكين اصلا، هؤلاء ليسوا اصلا في طريق التمكين. انما لابد ان نكون رجالا حقا ليمكن الله جل وعلا لنا، ليحقق الله جل وعلا لنا ما نريد. لابد ان نبذل وان نقدم لله جل وعلا. فاقول لكم ايها الكرام اقرا هذه الاوامر التسعه في سوره المزمل واعرضها على نفسك وشوف انت تاخذ كم في الميه. يا ايها المزمل، اول امر عد معايا، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. انا عارف الحمد لله انتوا خارجين من رمضان ودي كويسه ودي نعمه، درجاتكم هتزيد، بس اوعى تكسل، اوعى الفتره. النبي عليه الصلاه والسلام قال، انا ذكرت الحديث ده امس في خطبه الجمعه امس او ذكرته معناه، روى الامام احمد والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وراه الترمذي بلفظ قريب من حديث ابي هريره وصححه الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل عمل شره. شره يعني ايه؟ يعني نشاط. في رمضان كان في نشاط واقبال على الله وطاعه، والانسان فعلا الصيام ربنا هونه عليه والقران ربنا يستره له والقيام ربنا اعانه عليه. ان لكل عمل شره، يا باغي الخير اقبل، وان لكل شره فتره. بعد فتره النشاط القوة العزيمة في الخير بتيجي مرحلة فتور. النوم اللي انت نمتوه بعد رمضان كفاية كده، خلاص كفاية اسبوعين، كفاية نوم. يا ايها المزمل، انا بنادي اهو، يا ايها المزمل كفاية نوم، كفاية كسل، كفاية فتور، كفاية نسيان. وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. اللي يبعد عن السنة يبقى إيه؟ هلك، ضل. إنما حتى في الفتور اوعى تسيب السنة، اوعى تسيب الطريق، اوعى تسيب طريق الجنة، اثبت عليه. عشان كده بقول لك يا أخي الحبيب، الحمد لله إن في رمضان في إقبال على الله، في قيام، وفي قرآن، في قيام وفي قرآن. يا أيها المزمل أول فرض، ودي خد مننا محاضرتين، محاضرة قم الليل إلا قليلا ومحاضرة رهبان الليل، كانت محاضرة مقدمة ومحاضرة قم الليل إلا قليلا ومحاضرة رهبان الليل. وفاكرين الواجب اللي احنا خدناه في محاضرة قم الليل إلا قليلا؟ حد فاكره؟ لا، ما كانش ده واجب كده. قلت لكم حديث النبي عليه السلام في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني، من قام يعني قام الليل وقرأ في القيام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية يعني قرأ في قيام الليل ألف آية كتب من المقنطرين، كتب من المقنطرين. وجينا نصحح الواجب في بداية محاضرة رهبان الليل، برضو فاكرين ولا بلاش إحراج؟ وزعنا ورقات صغيرة على الحاضرين، جالي منهم مش كله بعد ولا كله كتب رد، جالي من بس من جالي 75 ورقة تقريبا، أذكر 75 ورقة اللي علم يعني 75 ورقة، منها أربعة استثنوا لأنهم أجابوا إجابة غلط. وقلت كده يا جماعة المطلوب منك في ورقة بسرعة إنك تكتب صفر أو واحد أو اثنين أو ثلاثة، لو ما قمتش الليل أمس بعشر آيات يبقى أنت من الغافلين، يستحق صفر ولا لا؟ ما ولا يظلم ربك أحدا. قلت يدي نفسه صفر، قام بعشر آيات نجا من الغفلة يدي النفس واحد، قام بمئة آية فيما فوق يدي النفس اثنين، قام بألف آية وكنت سهلتها للناس يوميها، سهلتها للناس خالص، قلت له عشر آيات يعني ايه؟ يعني الفتحة وكل الله أحد، يعني ركعة وتر بالفتحة وكل الله أحد، ما الفتحة سبع آيات وكل الله أحد كم آية؟ كل واحد كم آية؟ ثلاثة ولا أربعة؟ بقالك زمان بتقرأ كل أحد مش عارف ان هي أربع آيات، في بعض الناس بيقولوا ثلاث آيات، أربع آيات، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، يبقى سبعة الفتحة وأربعة كل الله أحد كم آية؟ 11. يعني لو صليت ركعة وتر بس بسبع بكل الله أحد يبقى نجوت من الغفلة. أسهلت للناس كده، وقلت له 100 آية زي إيه؟ يعني الفتحة وسورة الواقعة صفحتين، يعني الفتحة وسورة الحجر ربعين، كل منهما 99 آية تقريبا، يعني الفتحة ومع السورة دي يبقى أنت كتبت من القانتين، حتى لو خدت ركعتين في الصفحتين تلزم سورة الواقعة على ركعتين تبقى من القانتين. بسهل للناس. طب والمقنطرين ألف آية؟ قلت له سهلة، من أول سورة الملك لغاية نهاية القرآن يعني جزئين حوالي 995 آية زائد سبعة بتاعة الفاتحة، حتى لو صليتها في ركعة واحدة بس يبقى تكتب من المقنطرين. فاكرين النتيجة؟ قلت حد من إخواننا ادخل في الأوضة بسرعة وفرز لي النتائج وارجع تاني. دخل فرز في خمس دقايق ورجع وقال لي النتيجة، طلع 50% صفر. ده انتوا صفوة، ده انا ما وزعتش الورق على الشباب اللي قاعدين في القهوة ولا الشباب بتاع النواصي، ما وزعتش الاستبيان ده على النت على الشباب بتاع الشات، ده انا وزعت الاستبيان على مين؟ على الشباب اللي في بيت الله جل وعلا، وكنا ايام امتحانات وكان الحضور قليل، كنا ايام امتحانات فاكرين من حوالي 3 اشهر كنا ايام امتحانات، ومع ذلك 50% ما ركعش ركع وتر بالفتحة وكل والله احد واخذ صفر صفر. وكم واحد كتب من المقنطرين؟ فاكرين النتيجة؟ واحد، واحد بس. أنا مش عاوز أيأس، أنا أعلم أن في الأمة خيرا كثيرا، إي والله والله يا إخواني والله أنا أخبركم بما رأيت بعيني. أنا ذكرت لكم وأنا بذكر الكلام ده عشان أشجعكم، قلت لكم أنه في شاب يحضر معنا في المسجد في المحاضرة كل أسبوع، لما ذكرت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ركع ركعة وتر أمام مقام إبراهيم في الكعبة قرأ فيها بالقرآن كله، قلت لكم بأنني رأيت هذا الشاب في ليلة من ليالي الشتاء منذ أكثر من يعني أو قرابة 15 عاما قام وركع ركعة وتر في ليالي رمضان قرأ في الركعة بالقرآن كله. رافقته في رحلة عمرة وصلى في الدور الثاني أمام مقام إبراهيم بالقرآن كله في ركعة وتر. أقول لكم بقى اللي أنا شفته في الحرم، والله العظيم كنت قاعد مع بعض الناس وذكرت لهم هذا الحديث، وكنا مش في ليالي رمضان، كنا في ليالي شوال الأولى قبل ما ارجع على طول، قاعدين شباب وناس رجال كبار وفيهم طفل 7 سنين، طفل 7 سنوات، فذكرت هذا الحديث: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. والله العظيم يا إخواننا لقيت الطفل اللي 7 سنين جاي يقول لي: ممكن تقول الحديث تاني؟ قلت له: يا ابني من قام ب1000 آية كتب من القنطرين. قال لي: يعني ايه مقنطرين يا عمه؟ قلت له: يا ابني مقنطرين يعني قدموا قناطير لله جل وعلا صدقات عظيمة جدا كجبل أحد. قال لي: انا عاوز اكون منه. والله العظيم لقيته خد المصحف، خد المصحف وقف في الحرم يقرأ من أول سورة الملك. والله الطفل 7 سنين أمام عيني ما ركع حتى قرأ 1000 آية في ركعة واحدة، خدت منه 2 ساعة. اللهم بارك في أبنائنا واحفظهم يا رب العالمين. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، هذا الطفل الذي عنده 7 سنين رأيته يفعل ذلك بعد رمضان، يعني لا زال مستقيما على طاعة الله جل وعلا بعد رمضان. فأين نحن؟ في حد مننا عملها صلى ب1000 آية من بعد رمضان؟ أو طفل 7 سنين عملها؟ هذا من جيل التمكين، نرجو له ذلك، هذا من جيل التمكين. فلما تيجي تقرأ: قم الليل إلا قليلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله جل وعلا ليتربى النبي عليه الصلاة والسلام على البذل والصبر لدين الله جل وعلا أن يقوم معظم الليل. وخلي بالك قبل ما عد دي، هو أنت حضرتك لو قمت معظم الليل زي ما كان بيحصل في رمضان في 10 أواخر لتقوم الليل تراويح تخلصها 11 يدوب تاكل لك لقمة ولا تخش دورة المية وتتوضا، تلاقي الساعة بقى جت واحدة تبدأ فين؟ في التهجد، صلي لك 2 ساعة أو أكتر لغاية الساعة 3-3:30، ترجع بسرعة أو تاكل بسرعة لقمة تتسحر ويبدأ اليوم. كنت بتقضي الليل كله عبادة. طيب بعد ما بتصلي الفجر بتعمل إيه؟ جالسة الضحى. بعد ما بتصلي جالسة الضحى بتعمل إيه؟ بتعمل ايه؟ بتنام، صح؟ بتنام ويصحوك الظهر بالعافية، مش ده اللي بيحصل؟ بتنام لغاية الظهر. النبي عليه السلام لما النبي قال له، لما ربنا قال له قم الليل إلا قليلا، طب وفي النهار تعمل ايه؟ اقرأ كده: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار نوما طويلا. خذ راحتك بقى في النهار، لا، إن لك في النهار سبحا طويلا. ده النهار ده وقت الدعوة إلى الله، وقت التسبيح، وقت التهليل، وقت تبليغ دين الله جل وعلا، وقت الجهاد في سبيل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليالي المعارك يقوم الليل إلى الفجر. طب وبعد الفجر يلقى العدو في بأس شديد حتى يأتي الليل. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، هم دول الذين مكنوا. ألم يوصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل غير المسلمين بأن الصحابة رهبان بالليل؟ ها؟ نوام بالنهار، ما هو رهبان بالليل يبقى ينام بالنهار. طب فرسان بالنهار يبقى نوام بالليل ينام عشان السرق؟ لا، فرسان بالنهار رهبان بالليل، او بتعبيرنا اصح عباد بالليل فرسان بالنهار، طائعون بالليل فرسان بالنهار. فسبحان الله هكذا يوصفوا. لذلك لما ارسل ملك الصين، لما ارسل هرقل اللي هو اسمه كان اسمه ساعتها يزدجرد اللي هو هرقل الروم، ارسل رسالة استغاثة الى ملك الصين ليمده بمدد ليقاتل المسلمين. ارسل هرقل الروم قال انا اسألك بما للملوك على الملوك من حق ان تمدني بمدد من عندك اقاتل به المسلمين. مسلمين في معركة جايين يقتلوا الروم، فهرقل الروم بعت رسالة لملك الصين يقول له انا ملك وانت ملك ولي حق عليك، اما الملوك بيروح يزوروا بعضهم لازم استقبال رسمي ولازم حاجة خاصة في القعدة، ولو طلب منه حاجة لازم يديها له، ففي حق للملوك على الملوك. قال له اسألك بما للملوك على الملوك من حق ان تمدني مدن اقاتل المسلمين. جت الرسالة لملك الصين، اول ما قرأها ملك الصين قال المسلمين مين المسلمين؟ ما عرفهمش، الصين بعيدة. فأرسل ملك الصين رسالة إلى يزدجرد سريعة قال أخبرني من المسلمين؟ من المسلمون؟ المسلمين دول مين؟ ما سمعش عنهم، أعرف يعني الناس دي مثلا يعني عندهم قوة مثلا في المشاة، أبعد لك مثلا مدد من المشاة. الناس دي مثلا عندها يعني بيرمو كويس في السهام، أبعت لك مثلا قوة من رماة السهام. الناس دي مثلا يعني أعرف بس يوصفهم إيه عشان أبعت لك اللي يناسبهم. قال ومن المسلمون؟ فأرسل هرقل إلى ملك الصين قائلا إن المسلمين هم رهبان بالليل وفرسان بالنهار، دول الناس طول الليل عبادة طول النهار قتال. جت الرسالة لملك الصين، أول ما قرأها أرسل ملك الصين رسالة إلى يزدجرد هرقل الروم قائلا فيها إنه، من يقول الكلام ده؟ ملك الصين، إنه لا يمنعني أن أرسل إليك مددا أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما للملوك على الملوك. يعني بقول له أنا عارف إن في حق لك علي وأنا المفروض أمدك وانا ممكن عندي قوات تمدك، يعني تطلع توصل لمرو اللي هي اطراف الصين، الجيش يفضل ماشي من اول لغايه لما يوصل مرو ما ينقطعش من عنده من الصين لغايه لما يوصل لك ينصرك، لكن ايه اللي منعه؟ قال ولكن، ملك الصين بيقول لهرقل ولكن انك كما وصفت ان المسلمين تحارب اناسا لو وقفوا أمام الجبال لهدوها. اللي صفته ده اللي دي صفته يهدوا الجبال يغيروا وجه العالم وجه الدنيا. إنك تحارب أناسا لو وقفوا أمام الجبال لهدوها، طب أعمل إيه؟ قال ملك الصين فارض منهم بالمساكنة وخذ منهم المهادنة وادفع لهم الجزية عن يد وأنتم صاغرون. ما هتقف قدام تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تخيل في غزوة الخندق الأحزاب، الصحابة التوقع ان الخندق ده 6 متر في عمق 6 متر حوالين المدينة يتبنى في يتحفر في 12 يوم، الصحابة حفروه في 4 أيام وبعدها جهاد، دول لو وقفوا أمام الجبال لهدوها. فالذي فعلا يريد النصر والتمكين ويغير وجه العالم وجه الدنيا وينشر دين الله جل وعلا في الأرض لابد أن يكون كذلك. شوف الأوامر دي، قم الليل إلا قليلا، اتكلمنا عنها في محاضرة، كانت المحاضرة الثانية بعد المقدمة، وبعدين خدنا محاضرتين في محاضرة ورتد القرآن ترتيلا، دي كانت المحاضرة الثالثة، والمحاضرة الرابعة كانت رهبان الليل. رهبان الليل صح كده ولا؟ أو المحاضرة الثالثة رهبان الليل، والمحاضرة الرابعة كانت ورتل القرآن ترتيلة. اللي اتكلمنا فيها عن القرآن، وكان ذلك استعدادا لرمضان قبل أن أفارقكم. وبإذن الله جل وعلا عشان نعد أنفسنا لنكون من جيل التمكين إن شاء الله تعالى، إن أحياني الله تعالى، بداية من السبت القادم في هذا الدرس الأسبوعي الذي أسأل الله تعالى ألا ينقطع إلا بلقائه سبحانه وتعالى. فأقول لكم إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في بقية الأوامر التي أمرها الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في أوائل سورة المزمل في سنة أولى إسلام. في سنة أولى إسلام إيه هي بقية الأوامر؟ هقرأ وعد معايا. قلنا أول حاجة قم الليل إلا قليلا، اثنين ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. الأمر الثالث واذكر اسم ربك، بدأ عنوان اللقاء القادم، واذكر اسم ربك. اللقاء الرابع أو الصفة الرابعة أو الأمر الرابع وتبتل، خلي بالك كلها أفعال أوامر، والأمر في القرآن كما قال العلماء للفريضة ما لم يأت صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، دي كلها فرائض. وتبتل إليه تبتيلا، وأنا ليه قلت سنة أولى؟ لأن الفرائض دي خففت بعد سنة، في الأول كان فرض قم الليل إلا قليلا، بعد سنة نزل آخر سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. نزل التخفيف، أصبح من فريضة إلى نافلة، لكن في أول سنة كانت فرائض. في سنة أولى إسلام هي دي اللي احنا هنعيش فيها السلسلة دي، سنة أولى إسلام. يبقى أول أمر ها قم الليل إلا قليلا، اثنين ورتل القرآن ترتيلا، ثلاثة واذكر اسم ربك اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، أربعة وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو أمره فاتخذه وكيلا، يعني اجعل اللي يحامي عنك ويدافع عنك ويتولى أمرك ويتوكل تتوكل عليه وربنا بس، فاتخذه وكيلا. الأمر السادس أي صح، واصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون. الأمر السابع وهجرهم هجرا جميلا. الأمر الثامن وذرني والمكذبين أولي النعمة، يعني ريح بالك وأنا سأنتقم من هؤلاء، بالمعنى بتاعنا سيبهم لربنا، سيبهم لي بالمعنى بتاعنا، وذرني والمكذبين أولي النعمة. الأمر التاسع ومهلهم قليلا، يعني خوفهم من لقاء الله، خوفهم من عذاب الله، خوفهم من حلول النقم عليهم إن أعرضوا عن شكر نعم الله، خوفهم من نزول الصاعقة أو العذاب عليهم إن أعرضوا عن طريق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأختم بهذا، لما جاء أبو الوليد عتبة بن ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى، والنبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة في أيام مكة الأولى، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق هذا الكلام، ومهلهم قليلا يعني خوفهم من العذاب اللي عند ربنا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وخوفهم من يوم القيامة. لما جاء أبو الوليد اللي هو عتبة بن ربيعة إلى النبي عليه السلام وقال يا محمد، قريش قعدت مع بعضها وقالوا نعمل إيه في محمد؟ الرجل ده شغلنا وعمل لنا وعمل لنا. فأبو الوليد قال لهم سبوني أنا راح أكلمه لعتبة. فذهب عتبة إلى النبي عليه السلام ودخل على النبي عليه السلام فإذا هو في الكعبة. قال عتبة يا محمد ماذا تريد؟ أنت عاوز إيه؟ يا محمد ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك. أعوذ بالله، النبي أشأم على قومه منك؟ ده أبو طالب بيقول يستسقى الغمام بوجهه، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ده كان لما يشوف النبي عليه السلام يحس أن الخير جاي، لكن هو بيقول كده ما وجدنا رجلا أشأم على قومه منك يا محمد، إن كان بك المال أعطيناك من أموالنا ما تريد، إن كانت بك الباء زوجناك من نسائنا ما تريد، إن كان بك السلطان وحب الوجاهة جعلناك سيدا وملكا علينا. يا محمد أخبرنا ما تريد. هل سمعت يا محمد عن رجل استأصل قومه؟ يعني بقول أنت عاوز إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام منصت قد تواضع لله جل وعلا وجعل رأسه قريبا من صدره وهو يستمع بأدب إلى مشرك، إلى أبي الوليد. فلما انتهى عتبة بن ربيعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى: أفرغت يا أبا الوليد؟ مش بيقال له يا كافر خلصت اللي عندك أعلى ما فارغ الكبو بقى، لا، قال له أفرغت يا أبا الوليد، النبي بيكنيه يقول له أفرغت يعني أنت خلصت عشان ممكن أتكلم أنا بقى. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام، أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فاسمع إذن، خلاص أنت خلصت وأنا منصت، سيبني بقى أتكلم شوية، اسمعني. قال: قل يا محمد. أنت عارف النبي قال إيه؟ كل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام زي ما ربنا قال له ومهلهم قليلا، جاب شوية آيات من القرآن يقرأها عليه. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مطلع سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني يعلمون العربية، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم. إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله جل وعلا في هذه السورة، بيقرأها النبي بيرتلها النبي قدام عتبة بن ربيعة، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا، هو ده معنى ومهلهم قليل، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. أول ما النبي قال الكلمة دي: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام عتبة بن ربيعة وأسرع ليضع يده على فم النبي عشان ما يكملش، عشان يسكت. وضع عتبة بن ربيعة يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أنشدك الله والرحم، إلا سكت. يقول له: أنا حلفتك بالله وبحق الرحم إنك تسكت. ثم رجع أبو الوليد عتبة بن ربيعة ليلقى معشر قريش الذين انتظروا مجيئه بعد هذه الرسالة، بعد هذه الرسالة التي وجهها للنبي عليه الصلاة والسلام. رجع مصفرا وجهه، رجع مصفرا وجهه، فلما جاء من بعيد قال المشركون: نقسم بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. ده راجع وراه مصيبة وش أصفر، في حاجة حصلت. قالوا قريش، قالوا: أخبرنا يا أبا الوليد إيه اللي حصل، وليه في إيه؟ قال: والله يا معشر قريش، لقد أتيته فكلمته ثم رد علي فما فقهت من كلامه، أنا ما فهمتش كلام اللي قاله، إلا أنه قال لي: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقمت ووضعت يدي على فمه ونشدته الله والرحم أن يسكت، وأنتم يا معشر قريش تعلمون أن محمدا إذا قال صدق فخفت أن تنزل عليكم الصاعقة، فوضعت يدي على فمه حتى سكت ورجعت. هو ده ومهلهم قليلا، يعني يقول لهم إن في عذاب جاي لو أعرضتم، في عذاب جاي لو أعرضتم. وكذلك كانت لي خطبة بعنوان: أقبل ولا تخف. قلت للبعيد عن ربنا أقبل على الله وما تخافش، وقلت في آخرها أقبل وإلا، ما هو في الآخر ومهلهم قليلا، اللي مش هيقبل لازم أخوفه، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، ويبقى فيه بشارة بس فيه إنذار. فقلت أقبل وإلا، كلام فيها طويل. فإن شاء الله تعالى ألتقي بكم بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله جل وعلا لنا بقاء وحياة ولقاء في السبت القادم بإذن الله جل وعلا، لنعاود الكلام في سلسلة سنة أولى إسلام، لنبدأ في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى مع ذكر الله جل وعلا الذي نحاول أن نعايشه بعنوان واذكر اسم ربك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا على الطاعة بعد رمضان، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل، إنه لذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.